السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رفع أهل العلم والإيمان درجات، والصلاة والسلام على أزكى الخلق وأشرف البريات نبينا محمد وعلى آله وصحبه أولي الفضائل والكرامات. أما بعد، فإن وظيفة العلم أشرف الأعمال قدرا، وأسماها منزلة، وأرفعها ذكرى، وأرحبها أفقا، وأثقلها تبعة، وأوثقها عهدا، وأعظمها عند الله أجرا. وإن العلماء هم الراس الأنبياء الآخذون بأهم تكاليف النبوة، وهي الدعوة إلى الله، وتوجيه خلقه إليه، وتزكيتهم بالعلم، وترويضهم على الحق حتى يفهموه ويقبلوه ويعملوا به ويعملوا له. هذا، وإن سير العظماء من الرجال لمن أعظم ما يبعث الهمة ويقدح زندها ويذكي أوارها، ذلك أن حياة أولئك العظماء تتمثل أمام السامع والقارئ، وتوحي إليه بالاقتداء بهم والسير على منوالهم. وكثيرا ما دفع الناس إلى عمل جليل حكاية قرأوها عن رجل عظيم، أو حادثة رويت عنه. والحديث في هذه الليلة إن شاء الله تعالى سيتناول لطائف من سيرة الإمام العلامة بقية السلف شيخ الإسلام ومفتي المسلمين سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز عليه رحمة الله. ذلكم البحر الخضم والطود الأشم الذي بعد صيته وتناهى فضله وكمل سعدده. ذلكم الإمام الذي قل أن يوجد له نظير، والذي قل أن تمد عنه خصلة من خصال الخير، ولقد جمع الله له من حميد الخلال ومن كريم الخصال ما لم يجمع لغيره إلا في القليل النادر على مر الأزمان. ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر؟ علم في حلم، وحزم في عزم، وتواضع في شمم، وغيرة على الحق لا تكفها رغبة في مدح أو حذر من ذم، وضاءة أخلاق في متانة دين، وبراعة بيان في صدق يقين، وعزة نفس في سخاوة طبع، حتى لكأن البحتري يعنيه بقوله: فلك الفضائل من فنون محاسن، بيضا لأفراط الخلاف وشيما، جمعت عليك وللأنام مفرق منها، فأفراد قسم وتوما. ما نال ليث الغاب إلا بعضها، حتى رعى نهج النفوس جميلا، شاركته في الفضل ثم فضلته بالجود محقوقا بذاك زعيما. وإذا اجتمعت تلك الخصال في شخص ما، فاعلم أن وراء ذلك عظمة، فانسج بعد ذلك من برود الثناء ما شئت دون ما شطت، ثم اهدها لتلك العظمة الحقة. ولئن كان أكثر العظماء يتوهج في مقتبل عمره ثم يذوي بعد ذلك ويذبل، فإن شيخنا رحمه الله لا تطرد في حقه هذه القاعدة، بل هو كالعود الهندي لا يزيده تقادم الأيام إلا ذكاء وطيبا وكمالا وجلالا، فمآثره تتجدد، وهمته تعلو وتسمو، وذاكرته تقوى وتزداد سنة بعد سنة، وتضلعه بالمسؤوليات وقيامه بالتبعات يتضاعف يوما بعد يوم، وأيديه البيضاء تسح بالعطاء إثر العطاء، وعلمه يزداد ويزداد، والثقة به والقبول له بازدياد واضطراد، فبقي حاضرا متوهجا معطاء حتى آخر لحظة من عمره. الله أكبر، عبادة لله حتى اليقين، وحياة عامرة بالأمل المجيد حتى طويت كطي السجل للكتب. تلك حياة فقيد الأمة الذي سكنت أنفاسه وحسامه مخضب بدم الجهاد في سبيل الحق، فلم يمت على فراشه ملقي السلاح كما يموت ضعيف العزيمة مزلزل الإيمان، بل لقد كان لسانه بالحق قوالا، وعزمه في دحض الباطل صوالا، وفكره في هموم الأمة ومصالحها جوالا. أيها الإخوة، الحديث في هذه الليلة كما مر عنوانه لطائف من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، ولقد ترددت كثيرا واعتذرت كثيرا عن إلقاء هذه المحاضرة، ولما حصلت الموافقة زادت الحيرة أكثر وأكثر، فما أدري ما بماذا أبدأ وما أدري ماذا أدع من تلك السيرة الغراء العظيمة. فلما عزمت على إلقائها تكاثرت الظباء، فما أدري ما أصيب، فالله المستعان وعليه التكلان. والحديث عن سيرة هذا الإمام يستفيد منها العالم، ويستفيد منها العامي، ويستفيد منها العابد، ويستفيد منها المسؤول، ويستفيد منها المربي والوالد. فسيرته رحمة الله عليه كتاب مفتوح، وما يقال في هذه الليلة إنما هي أمور سمعتها ورأيتها من سماحته، أو سمعتها من أقرب الأقربين إليه، وعلى رأسهم صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن موسى الموسى حفظه الله، مدير مكتب بيت سماحة الشيخ، حيث عرف سماحة الشيخ قبل وفاته بأربعين سنة، وتوطدت معرفته به قبل وفاته بخمس وعشرين سنة، ولازمه ملازمة تامة في بيته وفي حضره وسفره، وراه عن كثب قبل وفاة سماحة الشيخ بستة عشرة سنة. فما سنسمعه هذه الليلة إنما هو مما رأيته أو مما سمعته من خاصة الشيخ رحمه الله. فإلى بعض اللطائف من سيرته، ولنبدأ من سيرة سماحة الشيخ رحمه الله، نبدأ بأخبار أو ببعض أخبار الشيخ في صباه. فمن أخباره في صباه أن والده توفي وهو صغير، حيث إن سماحته لا يذكر والده، أما والدته فتوفيت وعمره 25 سنة. ومما يذكر أنه كان في صباه أنه كان ضعيف البنية، وأنه لم يستطع المشي إلا بعد أن بلغ الثالثة، ذكر ذلك ابنه الشيخ أحمد. وكان سماحته معروفا بالتقى والمصارعة إلى الخيرات والمواظبة على الطاعات منذ نعومة أظهاره. وقد ذكر الشيخ سعد بن عبد المحسن آل باز، وهو قريب لسماحة الشيخ ويكبر الشيخ بعشر سنوات، ذكر أن سماحة الشيخ منذ نعومة أظهاره كان شابا تقيا سباقا إلى أفعال الخير، وأن مكانه دائما في روضة المسجد، وعمره 13 عاما. وقد ذكر سماحة الشيخ رحمه الله فيما يذكر من أخبار صباه موقفا لا ينساه مع شيخه الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ قاضي الرياض آنذاك رحمة الله عليه. يقول سماحته: كنت في مقتبل عمري وقد رآني الشيخ صالح رحمه الله في طرف الصف مسبوقا، فحزن الشيخ وقال: بعض الناس يسوف ويجلس ويأكل ويشرب حتى تفوته الصلاة، وكأنه رحمه الله يعنيني ويعرض بي، فخجلت مما كان مني وتكبرت كثيرا ولم أنس ذلك الموقف حتى الآن. وكان يحدث بهذا الموقف حتى قبيل وفاته. ولم يكن الشيخ صالح رحمه الله ليقول ذلك إلا لأنه كان يتوسم ويتفرس في سماحة الشيخ نبوغه المبكر. ومن الأخبار المعروفة عن سماحة الشيخ في صباه أنه كان معروفا بالجود والكرم. وقد ذكر الشيخ سعد بن عبد المحسن آل باز أن سماحة الشيخ وهو طالب عند المشايخ إذا سلم عليه أحد دعاه إلى غدائه أو عشائه، ولم يكن يحتقر شيئا مما يقدمه للضيوف، ويجعل الله في ذلك خيرا كثيرا. ألف المروة مدنشا فكأنه سقي اللبان بها صبيا مرضعا. ومن أخباره في صباه أنه كان يكتب ويقرأ ويعلق على الكتب قبل أن يذهب بصره. وقد قيل ذات مرة لسماحة الشيخ: سمعنا أنك لا تعرف الكتابة، فأجاب سماحته رحمه الله بقوله: هذا ليس بصحيح، فأنا أقرأ وأكتب قبل أن يذهب بصري، ولي تعليقات على بعض الكتب التي قرأتها على المشايخ مثل الآجرومية في النحو وغيرها. وقيل لسماحته لا تمره، هل صحيح أنك تتمنى أنك رأيت الإبل على ما خلقه الله؟ فأجاب: هذا ليس بصحيح، فأنا أتصورها لأن بصري لم يذهب إلا وعمري 19 سنة. ومن اللطائف في سيرة سماحته تعظيمه للسنة وتطبيقه لها، فقد كان رحمه الله شديد التعظيم للسنة مطبقا لها في شتى أحواله، فلا تكاد تثبت عنده سنة إلا طبقها، ولا يعلم أن هناك سنة قولية أو فعلية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا كان يفعلها ويحافظ عليها. ينبيك عن قرب النبوة هديه، والشيء يخبر بعضه عن كله. وأليس بعض النماذج على سبيل الإجمال، وإلا فالتفصيل يطول. من نماذج تطبيقه للسنة حرصه التام ومداومته المستمرة على الإتيان بسنن الصلاة بحذافيرها، مع العناية الفائقة بالتذكير إليها والمحافظة عليها مع جماعة المسلمين. يقول الشيخ محمد الموسى حفظه الله مبينا عظم محافظة سماحة الشيخ على الصلاة، يقول: إنه مهما كان عنده من الأعمال، أول ما يؤذن المؤذن يبدأ بإجابة المؤذن، ولو كان معه أحد على الهاتف قال له: انتظر قليلا، ثم بعد ذلك يذهب إلى المسجد. ويذكر أنه كان محافظا أشد المحافظة على الصلاة. ومن اللطائف في ذلك يقول الشيخ محمد: إن سماحة الشيخ كان لديه موعد في يوم من الأيام بعد صلاة الفجر، ولما ذهبنا إلى الصلاة انتظرنا سماحة الشيخ في المسجد فلم يأتي، وبعد أن انتهت الصلاة انتظرناه وطال الوقت، فلما ذهبنا إلى البيت وكان الشيخ متعبا في ذلك اليوم مريضا وقد قام في آخر الليل يصلي ولم يكن عنده أحد يوقظه أو يضع المنبه، ثم قدم إلينا وسأل عن الوقت، فقلنا: إن الصلاة انتهت ولم يخرج وقت صلاة الفجر بعد. فقال: الله المستعان، هذه هي المرة الأولى التي تفوتني فيها صلاة الفجر منذ أن عقلت. ويقول هذا وعمره آنذاك 88 سنة. ومن تعظيمه للسنة ومحافظته عليها أنه كان يحافظ على الأذكار المطلقة والمقيدة كأذكار طرفي النهار ودعاء الدخول للمنزل والخروج منه والتسمية قبل الأكل أو الشرب وحمد الله بعده ومتابعة المؤذن والدعاء بما ورد بعد الأذان، بل كان يقطع الحديث إذا كان يتحدث ويقول لمن يحدثه أو يهاتفه: يؤذن، ليفهم محدثه أن سماحته سوف يجيب المؤذن. ومن الأذكار التي كان يحافظ عليها دعاء الخروج إلى المسجد ودعاء دخوله ودعاء الخروج منه، وسيأتي إن شاء الله شيء من ذلك. ومن محافظته على السنة الشرب 3 أنفاس والاستخارة إذا أشكل عليه شيء من الأمور، واتباع السنة في الملبس، فلا يلبس ثياب سرة ولا مخيلة، ولا يلبس ما أسفل الكعبين. ومنها المحافظة على آداب التحية، والمحافظة على أدب الحديث والمجلس، والحرص على التيمم. ومن ذلك أنه كان يقدم رجله اليمنى عند لبس النعل واليسرى عند خلعه. ومن ذلك تقصد الوتر في كل شيء. ومن اللطائف في ذلك أنه كان محبا للتمر، وكثيرا كما يقول الشيخ محمد الموسى: كثيرا ما كان يسألني إذا كان يتناول تمرا فيقول: كم تناولت من تمرة؟ فإذا عددت النواة قلت له على سبيل المثال 6 أو 8 فيزيد واحدة، وإن كان وترا اكتفى به أو زاد 2، وهكذا. ومن ذلك أنه كان يحمد الله بعد العطاس، ويشمت العاطس إذا عطس، ويترك تشميته إذا لم يحمد الله. ويقول الشيخ محمد: أذكر أن شخصا عطس بجانبه فلم يحمد الله، فبادر بعض الحاضرين إلى تشميته، فقال سماحة الشيخ رحمه الله: وهل حمد الله حتى تشمتوه؟ ومن محافظته على السنة كثرة الذكر، فلا يكاد لسانه يكثر من ذكر الله تهليلا أو تكبيرا أو حمدا أو حوقلة إلى غير ذلك، ولم يكن يقوم من المجلس إلا ويقول كفارته. ومن اللطائف في سيرته النظام فلقد كان له نظام يومي ونظام سنوي ونظام في مجلسه. أما نظامه السنوي فلما كان الدلم إبان عمله في القضاء كان يأتي للرياض، وكانت الدلم مقر إقامته إلى أن استقر في الرياض عام 71 و300 بعد 1000، واستمر في الرياض إلى عام 81 و300 بعد 1000، حيث انتقل إلى الجامعة الإسلامية وعمل بها إلى عام 95 و300 بعد الهجرة. وكان يقيم في المدينة ويتردد كثيرا على الرياض، وكان يستأنف دروسه ومحاضراته طور وصوله إلى الرياض. وبعد أن انتقل إلى رئاسة الإفتاء والدعوة والإرشاد في نهاية عام 95 و300 بعد 1000، استقر في الرياض وصار يقضي أشهر الصيف الأربعة في الطائف، حيث تنتقل أعمال الرئاسة إلى هناك، ثم يعود بعد ذلك إلى الرياض، وكان يمضي 15 يوما إلى 20 يوما في مكة في شهر رجب أو شعبان، حيث تنعقد مجالس الرابطة أو غيرها في ذلك الوقت. أما النظام اليومي لسماحته فكان يقوم رحمه الله قبل الفجر بساعة تقريبا لأداء صلاة التهجد، حيث يصلي 11 ركعة كلها خشوع وتضرع ودعاء كثير، وكان يكثر في ذلك الوقت من الذكر وقراءة القرآن والدعاء للمسلمين، ويختم بالاستغفار. وبعد أذان الفجر أو قبله يذهب إلى المسجد بسكينة وقار وذل لله، وبعد ذلك بعد صلاته يبدأ الدروس المعتادة الذي ربما زاد وقت الدرس فيها على 3 ساعات، حيث تقرأ عليه الكتب المتعددة المتنوعة، وبعد ذلك يجيب على الأسئلة الكثيرة بكل عناية ودقة، ثم ينصرف إلى منزله. وإذا لم يكن عنده درس انصرف إلى منزله بعد أن يأتي لورده اليومي، ثم يجلس في المنزل ما يقارب الساعتين، حيث تعرض عليه المعاملات المهمة أو تقرأ عليه بعض الكتب أو البحوث. وفي ذلك الوقت أيضا يقوم سماحته بالنفث والرقية في بعض أواني المياه أو قوارير الزيت أو العسل التي أتى بها أصحابها ليقرأ فيها سماحته. وبعد ذلك يتوجه إلى داخل منزله ليأخذ قسط من الراحة، وقد يجلس على سريره دون نوم كما يقول ذلك هو. وبعد الساعة 8 ينهض ويتهيأ للإفطار، ثم يتوضأ ويأتي بسنة الضحى، ثم يتوجه إلى المكتب بسكينة وعزيمة وهمة، وفور ركوبه السيارة تعرض عليه بعض القضايا أو تقرأ عليه بعض الكتب. وإذا وصل إلى المكتب وترجل ماشيا عرضت عليه أيضا بعض الكتابات أو القضايا إلى أن يصل إلى مكتبه. وإذا استقر في مكتبه واصل القيام بالأعمال العظيمة التي لا يقوم بها إلا الجماعة الكثيرة من الناس، وإذا وصل إلى منزله من المكتب وجد الجموع الغفيرة من الأجناس المتعددة ومن ذوي الحاجات المتنوعة بانتظاره، فهم بين مسلم ومستفت ومطلق وطالب حاجة وفقير ومسؤول وزائر من قريب أو بعيد. وبعد أن يصل إليهم يلقي السلام عليهم ويدعوهم إلى تناول الغداء على مائدته، ثم يقوم الحاضرون ويجلس سماحته بينهم يتناول طعام الغداء ويباسطهم ويسألهم عن أحوالهم ويجيب على أسئلتهم. وإذا قام من الغداء تأمل قليلا كي لا يعجلهم، وإذا قام قال كل براحته لا تعجلوا. وإذا قام لغسل يديه بدأت الأسئلة تلقى عليه وهو في الطريق إلى المغسلة، ومن بعدها يعود إلى المجلس. وإذا كان ذلك الوقت متأخرا ووقت صلاة العصر قد اقترب، توضأ وتابع المؤذن ثم توجه إلى المسجد، وإن كان في الوقت متسع رجع إلى المجلس وتناول الشاي مع الضيوف وتطيب معهم، ثم توجه إلى داخل المنزل قليلا، ثم يخرج بعد ذلك إلى العصر إلى صلاة العصر. والكلام في نظامه اليومي يطول، وهكذا يقضي سحابة يومه في عمل وهمة ونشاط وأنس يسري منه إلى من حوله. أما وصف مجلس سماحته فعجيب، فكان يجلس للناس جلساته المعتادة بعد مغرب كل يوم إذا لم يكن لديه محاضرة، ويجلس يوم الخميس من الساعة 11 أو قبلها إلى قبيل العصر، ويجلس يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة إلى العصر، ويجلس بعد مجيئه من الدوام وتناول الغداء إلى أذان العصر إذا كان في الوقت متسع. فهذه تقريبا هي جلساته المعتادة للناس عامة، سواء كان في الرياض أو مكة أو الطائف أو المدينة. وإذا جلس للناس غاق بهم المجلس والتفوا حوله على اختلاف أجناسهم وحاجاتهم، فهذا عالم وهذا مسؤول كبير جاء لزيارة سماحته إلى غير ذلك. فإذا قدم عليهم ألقى السلام ثم تتابعوا للسلام عليه، فإذا أخذ مكانه في صدر المجلس على المجلس السكين المجلس السكينة والوقار والأدب، ويكون عن يمين سماحته وعن يمين سماحته وشماله اثنان من الكتاب يعرضان عليه القضايا والكتابات التي تأتيه من كل مكان فيتولى الرد عليها والإجابة عنها، وهذان الكاتبان يتناوبان، إذ أن كل واحد منهما قد ملأ جعبته من القضايا والمعاملات، ويكون بجانب سماحته هاتفان لا يتوقف رنينهما، وما بين كل فينة وأخرى يتقدم طالب لحاجة أو مستفتن فيعرض ما يريد على سماحته. وإذا قدم قادم إلى المجلس توجه إلى سماحته فسلم عليه فيرد سماحته السلام ويلاطفه ويسأله عن اسمه إذا كان لا يعرفه، وإن كان يعرفه سأله عن أحواله وعن مشايخ بلده وطلبة العلم فيه إن كان قادما من بلد آخر، ثم يلح عليه بتناول طعام الغداء أو العشاء والمبيت كذلك. وهكذا الحال مع كل قادم، ولو أدى ذلك إلى قطع المكالمة وطلب الانتظار ممن يهاتفه، ولو أدى أيضا إلى إيقاف القراءة من أحد الكاتبين وبعد ذلك يعاود الحديث مع من هاتفه أو السماع لمن يقرأ عليه. فإذا رأيت هذا المشهد مع كثرة الناس وكثرة حاجاتهم وتنوعها، ورأيت حال الشيخ مع الهاتف ومع من يقرأون عليه من كتابه، ورأيت كثرة القادمين والمسلمين، أيقنت أن جموعهم لن تنتهي، وأن تلك الحاجات والمعاملات تحتاج إلى مدة أسبوع ليتم التخلص من بعضها، وما هي إلا مدة يسيرة ثم تنفل تلك الجموع بصدور راضية ونفوس راضية وصدور منشرحة، حيث يأخذ كل واحد منهم نصيبه إما بتوجيه معين أو بوعد صادق أو بإجابة لسؤال أو باستجابة لطلب. أيها الأحبة، من اللطائف في سيرة سماحة الشيخ الذوق المرهف والأدب الجم. فسماحة الشيخ ذو نفس شفافة مرهفة وأدب جم رفيع، فهو رحمه الله لا يجرح شعور أحد من الناس ولا يواجهه بما يكره، كما أن أدبه لا يفارقه سواء في بيته أو مع أهله أو مع موظفيه أو مع زائريه ومراجعيه أو مع من يتحدث معه عبر الهاتف، وسواء كان ذلك في السفر أو الحضر أو في حال الصحة أو المرض. وإليك طرفا ونماذج من هذا القبيل. من ذوقه أنه إذا شعر بضيق من يعمل معه حاول إيناسه وبسطه، وإذا دخل عليه أحد وهو على موعد لقراءة مخصصة مع بعض كتابه فإن سماحته يريد أن يرضي هذا القادم ولا يريد أن يضيع الوقت المخصص لمن يقرؤون عليه، فترى سماحته يتحفز ويتحرك فكأنه يطلب الإذن ممن خصص له وقت في القراءة. فإذا أذن من خصص له وقت في القراءة بأن يأتي هذا القادم وأن يجلس مع سماحته سر سماحته بذلك أيما سرور، لأنه أرضى الطرفين. ومن ذوقه أنه كان يراعي مشاعر الناس، ولا أدل على ذلك من الدعوات الكثيرة التي يجيب أصحابها مع ما كان فيه من الأعمال العظيمة التي تحتاج إلى أعمار لكي تقضى. وهذه السجية لا تفارق سماحته حتى في حال مرضه، ففي مرضه الأخير وقبل وفاته لمدة يسيرة جدا توفي رجل من أهل الرياض، وكان هذا الرجل مسلما محسنا صالحا محبا لسماحة الشيخ وله مكانة عنده، فاتصل أحد أبناء ذلك الرجل بسماحة الشيخ وقال إن أبي قد توفي ونأمل أن تصلي عليه وتحضر جنازته، فقال الشيخ إن شاء الله نفعل. وبعد ذلك بقليل جاء خبر وفاة الشيخ صالح بن رسول رحمه الله، فنحن سمحته للصلاة على جنازة الشيخ صالح، مع أن سماحته كان تحت وطأة مرضه الأخير، وكان متعبا جدا، وقد سقط في السيارة على من بجانبه وتقيأه في الطريق. وبعد أن صلى على جنازة الشيخ ابن رسول رحمه الله وذهب لتعزية أهله، لم ينس الرجل المذكور الذي توفي في ذلك اليوم، بل ذهب إلى قبره وهو على تلك الحال وصلى عليه، وبعد المغرب ذهب إلى أهله المتوفى وعزاهم وصبرهم. ومن ذوقه أنه كان يلاطف من يأتون لزيارته حتى في آخر يوم من أيامه، حيث يسألهم عن أحوالهم وعن أهليهم ليدخل السرور عليهم. بل يقول الشيخ محمد حفظه الله: كان يسألنا نحن المبذلين عن أهلينا، ويقول لعلكم تتصلون بهم وتطمئنون عليهم وصحته، بل ويسأله عن جيرانه ويقول ما حال فلان وفلان من جيرانك، ثم يدعو له ويقول من عندنا فلان وفلان، ويعدد من قرابته والموظفين حوله يسلمون عليك. ثم ينتقل في المكالمة إلى بيت زوجته أم عبد الله ويسأل عنهم واحدا واحدا، ثم ينتقل إلى بيت أم أحمد ويسأل على يسلم على من عنده من البنين والبنات، ثم يتصل بابنه عبد الله ثم بابنته الكبيرة حتى يتصل بهم جميعا. وربما قال: اتصلنا بكم البارحة ولم نجدكم، والناس حوله واقفون وهو منشرح الصدر رضي البال. كما كان رحمه الله محبا لبقية أقاربه، حريصا على نفعهم واستضافتهم، ومن عظيم صلته لأرحامه أنه كان يخصص لهم مبلغا من المال يزيد على 160,000 فيوزعه في نهاية كل شهر رمضان، وذلك في عيد الفطر. وكان رحمه الله يلزم العدل مع زوجاته ويتحراه ويتعامل معهم بالرحمة، وكان يتصل بهن يوميا كما مر إذا كان في الطائف أو مكة إن لم يكن معه أحد منهن، وكان يخبرهن بما فعل في يومه ذلك. وكم من الناس من يتحرز إذا كلم أهله في البيت، يتكلم بكل قسوة وببعد عن اللطافة، وكان ربما يقول: اجتمعنا اليوم في الرابطة وغدا سنذهب إلى المكان الفلاني، ويعطيهم أخبارا مما فعله بذلك اليوم. وكان محبا لأسرتيه، رفيقا بهما بعيدا عن زجرهما وكثرة عتابهما. يقول الشيخ محمد الموسى حفظه الله: أذكر في يوم من الأيام أنه كان يريد السفر في الطائرة سماحة الشيخ، وتأخرت إحدى أسرتيه التي ستسافر معه على تلك الرحلة أكثر من ساعة، وتأخرت بسبب ذلك الطائرة التي تقله، ومع ذلك لم يبدو على سماحته أي تذجر أو سآمة، بل كنا نقرأ عليه المعاملات دون انقطاع، وكلما مضى 10 دقائق أو ربع ساعة سأل هل جاءوا، فانقل لا قل واصل، ثم بدأ يستمع منا، ولما وصلوا لم يبدي أي تضجر ولم تبدو منه أي كلمة، لأنه يلتمس لهم المعاذير ويعلم أنهم لم يتأخروا إلا لعارض. ونحن والله المستعان إذا انتظرنا أحد من أهلينا عند باب المنزل وتأخروا دقيقتين أو أكثر أو أقل، ربما ذهب الواحد وتركهم، وإذا ركبوا معه أمطر عليهم مابلا من النوم والتقريع. وكان رحمه الله كثيرا والتحذير من الجفاء معهم والتقصير في حقوقهم. ومن الطرائف في ذلك، يقول الشيخ محمد الموسى: أنني كنت مع سماحة الشيخ في الطائف عام 18,400 للهجرة، وكنت في مجلسه المعتاد عن يساره أقرأ عليه بعض المعاملات، وكنت على العادة أرد على المكالمات، وإذا طلبوا سماحة الشيخ ناولته سماعة الهاتف. يقول الشيخ محمد: وفي يوم من الأيام رن الهاتف فأخذ سماحته السماعة على غير العادة، وإذا هم أهلي يطلبونني، فناولني سماحته السماعة وأخذ ينتظرني حتى أفرغ من المكالمة، والمجلس مليء بالناس، وكنت حريصا على الاختصار لأن وقت سماحة الشيخ لا يسمح بالإطالة، والمجلس مليء بالحاضرين وأهلي يعلمون ذلك. والذي حصل أن أهلي سألوني: هل ستتغدى معنا هذا اليوم؟ فقلت لا، ثم وضعت السماعة، وبذلك انتهى الغرض. فقال لي سماحة الشيخ: انتهيت من المكالمة؟ قلت نعم. فقال لي: من تكلم؟ قلت كلم أهلي. قال: ما هذا تعلمون أهليكم؟ أسأل الله العافية. فقلت: يا سماحة الشيخ، المقصود قد انتهى ولا أريد إطالة، فالوقت لا يسمح. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، خيركم خيركم لأهله. ومن لطيف سيرته رحمه الله حسن معاملته لأبنائه، فلقد كان يقدرهم ويعاملهم معاملة الوالد الرحيم والمربي الشفيق الكبير، حيث يحن عليهم ويحترمهم ويقدرهم ويدعو كثيرا لهم ويعدل فيما بينهم ويستجيب لدعوتهم. ومن تقديره وإكراره لواجبهم أنه إذا قدم كل سنة من الطائف إلى الرياض كان غداؤه أول يوم عند ابنه الأكبر عبد الله، وفي اليوم الثاني عند عبد الرحمن، وفي اليوم الثالث عند ابنه أحمد، وإذا انتهى من الغداء عند واحد منهم دعا لهم وقال أنعم الله عليكم أكرمكم الله، وكأن الواحد منهم واحد من أصدقائه لا من أبنائه. ومما يدل على عنايته بهم أنه يخصهم بوقت يسمع منهم ويسمعون منه ويسألونه عما أشكل عليه عما أشكل عليهم، وقد خصص لأبنائه وبناته وزوجته وقتا معينا كذلك. وإليك هذه الكلمة الأبوية الحانية التي وجهها لأبنائه في اليوم الخامس من الشهر السادس لعام 1540 بعد الألف، يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، حضرة أبنائي وبناتي واتقهم الله لما يرضيه آمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد رأيت أن تكون ليلة الإربعاء من الأسبوع الثاني والأسبوع الرابع من كل شهر وقت اجتماع بكم أيها الأبناء لقراءة ما تيسر من القرآن والمذاكرة في بعض الأمور الدينية وغير ذلك مما تدعو الحاجة إليه بعد صلاة العشاء. وأما مساء الأربعاء ليلة الخميس في الأسبوع الثاني ومساء الأربعاء من الأسبوع الرابع ليلة الخميس فللبنات لقراءة ما تيسر من القرآن مع المذاكرة في بعض الأمور الدينية وما تدعو الحاجة إليه، فأرجو اعتماد ذلك. اتق الله الجميع لما يرضيه، وجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من عباده الصالحين وحزبه المفلحين، إنه سميع قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ مع الصغار، سماحته مشتهرا بالتواضع مع الصغير والكبير والفقير وغيرهم وللأطفال وصغار السن تقدير ورحمة وعطف من لدن سماحته، فهو يتلطف بهم ويأنس بمحادثتهم، فإذا سلم على سماحة الشيخ أحد ومعه أحد أطفاله سلم سماحته على الصغير وشد على يده وقال: ما اسمك وأين تدرس؟ فإذا عرف مستواه وجه إليه بعض الأسئلة الملائمة له وهو ممسك بيده كأن يقول: لأي شيء خلق؟ فإن أجاب وإن لقنه بقوله: قل لعبادة الله. ثم يقول سماحته: ما الدليل؟ فإن أجاب وإلا قال: قل قوله تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأحيانا يسأل الصغير: هل تحفظ القرآن أو كم تحفظ من القرآن؟ وأحيانا يوجه إليه بعض الأسئلة في النحو كأن يقول: أعرف الله أكبر، أو يقول: ما معنى لا إله إلا الله؟ فإن أجاب وإلا علمه برج وهكذا. وإذا أراد الطفل الانصراف قال له سماحته: أصلحك الله بارك فيه، وربما قال: بعدي، على لغة النجد يعني، يقصد منها أنت بعدي يعني لعل عمرك يطول، ويقصد منها إظهار المحبة والشفقة. وربما طلب من الصغير أن يقرأ بعض الآيات من القرآن، وربما سأله عن دراسته وأوصاه بالالتحاق بالمعهد العلمي وكلية الشريعة، وربما سأل الصغير الذي يأتي مع والده أو قريبه والناس واقفون. وسامحته رحمه الله يريد من ذلك استمالة قلب الوالد وتربية الصغار على الشجاعة الأدبية وعلى الثقة بالنفس والحديث أمام الناس، ولا ريب أن هذا الصنيع من التربية العملية التي يبقى لها الأثر الكبير في نفوس النشأ والديهم الحاضرين. ولهذا ترى آثار التعجب والفرح بادية على وجوه الحاضرين وهم يرون سماحته يقوم بهذا العمل. وكم من كلمة أو نصيحة من سماحته أثرت في نفس الصغير فكانت مغراسا له في حياته. من لطائف سيرة سماحة الشيخ قيامه بصغار الأمور وكبارها، وهذا سر من أسرار عظمته ولطائف سيرته وأسباب تميزه وحلوله في سواد العيون وسويداء القلوب. ففي الوقت الذي يقوم فيه بجلائل الأعمال من مراسلات لكبار المسؤولين ومناصحة لرؤساء الدول واستقبال الوفود على أعلى المستويات، وقيام بالدروس والفتوى، والردود على الأسئلة المتتابعة، ورئاسة الاجتماعات في الرابطة أو الهيئة أو غيرها ونحو ذلك من الأعمال العظيمة التي يترتب عليها المصالح العامة للأمة. مع ذلك كله لا تراه يهمل دقائق الأمور وصغارها لحجة اشتغاله بما هو أهم، بل تراه يسمع سؤال المرأة ويستقبل الفقير المسكين ويجيب على سؤال الهاتف ولو كان يسيرا، بل تراه يداعب قائد سيارته والعاملين معه ويسألهم عن أحوالهم وأحوال ذويهم، بل لا يغفل الثناء على طباخ المنزل على الوجبات التي يعدها، ولا ينسى مداعبة الصغار والقيام بحقوق الأهل، بل إنه يرد على أسئلة المسابقات. وفي يوم من الأيام كنت عنده قبيل الأسفار في رمضان وهو جالس وحده، وكثير من الشباب يسألونه أو الفتيات عن أسئلة المسابقات، ويقول أشغلتنا هذه المسابقات من كثرتها، ويعلم أنها مسابقات، ومع ذلك يجيبهم ويتلطف معهم. فهكذا كانت حاله مع الناس، فكل يعطيه حقه وينزله منزلته، ولم يكن أحد يلهيه عن أحد، كأنه والد والناس أطفاله. من لطائف سيرته أنه لا يحمل أحد ذنب أحد، ولا يشغله شيء عما هو بصدده، وهذا السر العظيم من أسرار عظمته، وسبب الرئيس من أسباب قوته وتحمله وثباته. فسماحة الشيخ رحمه الله لا يحمل هموم العمل إلى المنزل، ولا يحمل المشكلات والقضايا العامة للزائرين، وإذا ترك مكتبه ترك مشكلاته وقضاياه داخل المكتب، وإذا خرج من بيته ترك شؤون البيت في المنزل. وليس معنى ذلك أن تلك القضايا لا تتحرك معه أو أنه لا يأبه لها، وإنما كان يعطي كل مشكلة قدرها، ولا يحمل أحد ذنب أحد. فإذا جلس أحد إلى سماحته ظن أنه خلي من الهموم والشواغل، لأنه يقبل بكليته على محدثه وجليسه. ولقد وطن سماحته نفسه على هذا الخلق العظيم، فكان من أعظم ما يعينه على القيام بالمسؤوليات والتبعات، ولربما ابتسم الكريم من الأذى وفؤاده من حره يتأوه، بخلاف حال أكثر الناس حيث تراهم إذا كدر عليهم مكدر نال الغضب منهم مناله، وامتدت آثار الغضب إلى من حولهم وإلى كل من يتصل بهم من زملاء أو أهل أو طلاب أو أولاد، واستمرت معهم تلك الحالة يومهم ذلك، وربما زادت مدة التكدر. ولو كان سماحة الشيخ على مثل هذه الحال لانهدم ولتصدعت قناته وفترت سمته، ولكنه كالجبل تصطدم به العوادي وتعود أدراجها، فهو ثابت لا يتزحزح. ولهذا كما يقول كتابه ومن حوله نعجب منه أشد العجب، ففي أكثر الأحيان تأتيه قضايا وتعرض عليه مشكلات تشيب لهولها نواصل من ذلك، ويحضر اجتماعات على أعلى المستويات، وتجتمع لديه أعمال كالجبال، فنقول حطم سماحته ولن يقوم بشيء يومه ذلك. فما يروعنا إلا أنه إذا خرج من اجتماع أو استمع إلى قضايا أو مشكلات ثم اتخذ ما يراه حيالها أقبل على عمله الجديد سواء كان صغيرا أو كبيرا، وربما قدم إليه ضيف فسامره ولاطفه، وربما قال أعطونا الكتاب الفلاني فنشرع لقراءته، وربما قال اتصلوا بفلان وابحثوا عن مسألة الفلانية، وإذا كان لديه موعد ذهب إليه، وإذا كانت عنده محاضرة ذهب ليلقائها، مع أننا نتوقع أحيانا أن ذهنه قد تشوش وأن نفسه قد تكدرت عليه، ولكننا نفاجأ بخلاف ذلك تماما. ومن اللطائف في سيرته ثباته وشجاعته، فسماحته يحمل صفات وأخلاقا كريمة منذ صغره لا يغيرها زمان، ومن ذلك شجاعته رحمه الله، فكانت شجاعة أدبية، فكان إذا تبين له الحق لم يحد عنه قيد أنملة، وإذا تبين له من خلال النظر في الأدلة خلاف ما يرى رجع إليه دون ما تحرج. وسماحته معروف بقول الحق والصدق، ولا يعلم أنه خز أو توقف عن إنكار منكر لكون صدر من فلان أو فلان، بل ينكر المنكر على أي أحد، ولكن بالأساليب الحكيمة الناجعة الناجحة الموافقة لما جاء في الشرع المطهر. وسماحته معروف برباطة الجأش وقوة الشكيمة، فقد تمر به فتن عظيمة ومصائب عامة وخاصة، فلا يظهر عليه جزع أو خور أو بعر، وإنما يقابلها بالثبات والرضا والصبر والاحتساب والاستعانة بالله. فهذا دأبه في سرائه وضرائه، حيث يلزم الاعتدال واستواء الطرائق. يقول الشيخ محمد موسى: وربما وقع عليه حادث بالسيارة التي تطله فتهتز السيارة ويحصل بعض الضرر، فهو ثابت لا يزيد على الدعاء وحمد الله وقول ماذا حصل، وبعد ذلك يستمر في الاستماع لما يقرأ عليه. يقول: ومرة دخل في مجلس داخل بيته لأداء السنة الراتبة، ولما كبر ودخل في الصلاة جاء أحد المرافقين لسماحته وفتح النور، فانفجرت إحدى الثريات الكبيرة وصدر منها صوت شديد وتطاير منها شرر. يقول: كنت أنظر إلى سماحته وإذا به لم يتغير ولم يتحرك، وبعد فراغه من الصلاة وإتيانه ببعض الأذكار والأدعية قال: ما هذا الصوت؟ ولم يزد على ذلك. وفي أزمة الخليج لما كانت الصواريخ، يقول الشيخ، تضرب الرياض أحيانا، كان الناس يصابون بالرعب إذا سمعوا أصواتها، أما سماحته فهو على حاله في الدروس وعلى ثقته بالله التي لا تتضعضع، بل إن كثيرا من الطلاب يقولون إننا نشعر بالأمان والطمأنينة إذا حضرنا درسه، بل إن بعض المصابين بالأمراض النفسية يقولون نحضر عند سماحته فنرى معاملته للناس فنرتاح ونصر كثيرا. ولما اشتعل الحريق الكبير في منى عام 1417 بعد الألف أصاب الناس ما أصاب من الذعر والخوف، أما سماحته رحمه الله فشرع بالحنقلة والدعاء، ولما صلى الظهر قنت وسأل الله أن يكفي المسلمين شر هذا الحريق. فهذه حاله في شتى أطواره، يصدق عليه قول القائل: قد عشت في الدهر أطوارا على طرق شتى، فصادفت منها اللين والبشعة، كلا بلوت فلا النعماء تذكرني، ولا تخشعت من لأوائها جزعا، لا يملأ الهول قلبي قبل وقعته، ولا أضيق به ذرعا إذا وقع. ومن ثباته وشجاعته ورباطة جاشه أنه تكلم في المحافل وأمام الناس كبارهم وصغارهم، فلا تقيده حبسه ولا يهوله عظمة من أمامه، بل يتكلم بكل طمأنينة وراحة وسكينة. بكاء سماحة الشيخ: كان رحمه الله كثيرا ما يبكي عند سماع القرآن الكريم، أيا كان صوت التالي أو حصول ترتيله من عدمه، وكان يبكي إذا سمع شيئا من السنة النبوية. يقول الشيخ محمد حفظه الله: وقد رأيته أكثر من مرة يبكي عندما يسمع سيرة أحد العلماء في تراجمهم في البداية والنهاية، أو في تهذيب التهذيب، أو في سير أعلام النبلاء، ويبكي إذا سمع بأخبار الاضطهاد والتعذيب التي تمر بالمسلمين. أما طريقة بكائه فكان بصوت خافت جدا، ويرى التأثر على وجهه، أو يرى الدمع يهراق من عينيه، وكان لا يحب رفع الصوت بالبكاء. وكان يبكي كثيرا إذا تكلم عن شيخه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، بل إنه كان لا يستطيع مواصلة الكلام عنه. وكان كثير البكاء إذا سمع شيئا يتعلق بتعظيم القرآن أو السنة. وكان من عادة سماحة الشيخ رحمه الله أنه إذا استضيف في مكان ما طلب من بعض الحاضرين أن يتلو بعض الآيات ليعطر بها المجلس وليقوم سماحته بشرحها. وكثيرا ما كان يبكي ويتغير صوته. وكان يبكي كثيرا إذا توفي أحد العلماء المشهورين أو من لهم بلاء في الإسلام، حيث بكى على الشيخ صالح العلي الناصر والشيخ حمود التويجري والشيخ صالح بن غصون، وكذلك بكى على الرئيس الباكستاني السابق ضياء الحق رحمة الله على الجميع. وإذا عرض عليه بعض المساكين أو المظلومين حاله تأثر ورق لحاله وربما بكى. وإذا سمع شيئا من أخبار المسلمين وما يلاقونه من العنة والشدة بكى. وكذلك كان يبكي حال الدعاء. يقول الشيخ محمد: وكنت أدقق النظر في وجهي أثناء الدعاء في عرفة أو عند الصفا والمروة، فأجد دموعه تنزل على خديه، وألحظ تغيرا في صوته. وكثيرا ما كان يبكي أثناء الدروس فيتوقف قليلا حتى يذهب ما في نفسه، إلا أنه أحيانا يغلب على أمره. وكثيرا ما كان يبكي إذا سمع حديثة الإفك أو قصة الثلاثة الذين خلفوا. وكان يبكي إذا سمع شعرا مؤثرا يدعو للفضيلة ويصور مآسي المسلمين. دعابة سماحة الشيخ ومزاحة. كان سماحة الشيخ حريصا على ملاطفة جلاسه وإدخال السرور عليهم، مع أن مجلسه يسوده الجد والحكمة، وكان يداعب من حوله ويمازحهم مزاحا لا إسراف فيه ولا إسفاف، لا يتفير إذا انحاز الوقار به ولا تطيش نواحيه إذا مزح. ومما يحضر في هذا الباب أنه إذا أراد الوضوء من المغسلة ناول من بجانبه غترته ثم قال ممازحا مداعبا: هذه يا فلان على سبيل الأمانة لا تطمع بها. ومن ذلك يقول الشيخ محمد الموسى أنه إذا قام من المكتبة متعبا من القراءة والمعاملات ثم تناولنا العشاء قال: سنعود إلى المكتبة مرة أخرى لأننا عبينا البنزين كما يقول، ويعني بذلك أنه نشط بعد تناول الطعام. وكان رحمه الله بمجرد أن يحس أو يشعر أن أحدا ممن معه متضايق من أمر ما فإنه يلاطفه بما يشرح صدره وينسيه همه، فربما قال لمن معه: ما عندك؟ ماذا ترغب؟ وربما قال ممازحا: ماذا تريد؟ هل تريد الزواج؟ وإذا حضر الطعام قال لبعض جلاسه: تغدوا أو تعشوا معنا، الذي لا يخاف من أهله يتفضل معنا. ومن هذا القبيل أنه إذا سلم عليه أحد من الناس قال: ما اسمك؟ إن كان في الاسم غرابة داعب سماحته صاحب ذلك الاسم. فمن ذلك أن فضيلة الشيخ متعب الطيار إذا سلم على سماحة الشيخ قال له سماحته: من؟ فيقول: متعب الطيار. فيقول: متعب من؟ فيقول: متعب أعداء الله. فيقول سماحة الشيخ: نعم نعم. وذات مرة جاءه مطلق فقال سماحة الشيخ: ما اسمك؟ قال: اسمي ذيب. قال: ما اسم زوجتك؟ قال: اسمها ذيبة. فقال سماحته مداعبا: أسأل الله العافية، أنت ذيب وهي ذيبة، كيف يعيش بينكم أولاد؟ ومما يحضر في هذا أن سماحته كان يمازح الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن دايل. والشيخ عبد الرحمن بن دايل حفظه الله من قدام كتاب الشيخ، وما بينه وبين الشيخ إلا سنتان تقريبا، وهو معروف بسرعة إنجاز الأعمال وضبطها. وكان مع سماحة الشيخ في المدينة، هو المسؤول على الأوراق التي ترد إلى بيت سماحته وردا وصدورا، وكان يعد الفتاوى على معاملة الطلاق باسم سماحة الشيخ، وينذر أن يجد سماحته فيها نقصا وخطأ. وكان سماحة الشيخ داعبه، فإذا قرأت عليه الأوراق يقول ابن حمد: يضبط عمله ولكن نختبره. فإذا قرأها وجدها في غاية الضبط والإتقان. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن دايل يقول: إذا قرأت على سماحة الشيخ وأجبته قال: قالون قالون، يعني جيد بالرومية. فيقول: يا سماحة الشيخ أريد أن تدعو لي بدلا من قالون. وكان يداعبه إذا رآه متحمسا جادا في العمل قال: يا أبا حمد، أما تريد الزواج؟ فيقول: يا سماحة الشيخ أنا في واد وأنت في واد. فيقول سماحة الشيخ: وسع صدرك وسع صدرك. ومن النماذج على دعابته أنه قبل وفاته بعام واحد كان مدعوا في بيت الشيخ محمد الموسى، وكنت حاضرا، وهناك مجموعة من المشايخ منهم صاحب الفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن جبريل، وصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله الفنتوخ، وصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز السدحان، وجمع من المشايخ. وكان سماحة الشيخ يعمر المجلس بالفوائد والإجابة على الأسئلة، وإذا دعوا إلى مناسبة كان أول من يأتيه. وحصل أن حديثا طويلا دار حول الرقية وتلبس الجن بالإنس، وإن دار في ذلك المجلس أن الشيخ عبد العزيز السدحان ذكر أنه ورد في ترجمة أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله أنه رقى رجلا فيه مس من الجن، فتكلمت على لسانه جنية، فقالت لي: أحمد بن نصر يا شيخ، لن أخرج من هذا الرجل حتى يدع القول بخلق القرآن. فتبسم سماحة الشيخ رحمة الله عليه وقال: ما شاء الله، هذه جنية سنية، هذه من أهل السنة والجماعة، جزاها الله خيرا. من لطائف سيرته التي يعرفها القاصي والداني السخاء والجود وكرم الضيافة، فلا يكاد يعلم في زمان سماحة الشيخ أحد أسخى ولا أجود ولا أكرم منه. وجوه السخاء وصوره متعددة، فسماحته كريم في خلقه، جواد في صفحه وعفوه، سخي بعلمه وقته وراحته ونومه، متلاف لماله في وجوه الخير متعددة من بذل وصدقات وإقراض ينتهي غالبا بالمسامحة، والذي بيده ليس له، ولو سئل ما سأل ربما سئل مالا فأعطاه، وربما أتته الهدية في المجلس فسأله أحد الحاضرين إياها فأعطاها إياه، بل كثيرا ما يبتدر من بجانبه بالهدية التي تقدم لسماحته، بل ربما سئل عباءته التي يلبسها فأعطاها من سألها إياه. والحديث عن كرمه وسخائه يبدأ ولا يكاد ينتهي. وحسبنا بعض الأمور، كان رحمه الله كما مر مجبولا على حب الضيوف والرغبة في استضافته منذ صغره، وكان يوصي بشراء أحسن ما في السوق من الفاكهة والتمر والخضار وسائر الأطعمة التي تقدم لضيوفه. يقول الشيخ محمد الموسى: وقد أخبرني أكثر من شخص ممن يعملون لديه في شؤون مشتريات البيت بذلك، ويقولون كان سماحته يأمرنا بشراء أحسن الأشياء ويأكد علينا إذا اشترينا شيئا متوسطا، ونحن نشتري هذه الأشياء لعلمنا بأحوال سماحته المادية، فلا نحب أن نحمله ما لا يطيق مع كثرة الزائرين إليه، ولكنه لا يرضى بذلك ويقول: لا تدنوا نفوسكم، إياكم أن تدنوا نفوسكم. ولهذا يلحظ زواره لذة الطعام عنده مع خلوه من البذخ والكلفة، وكان يلح إلحاحا شديدا إذا قدم عليه أحد أو سلم عليه، فكان يلح عليهم بأن يحل ضيوفا عنده على الغداء والعشاء والمبيت ولو طالت مدة إقامتهم، ولا يكاد يتخلص منه القادم إليه إلا بعد لئيم وجهد. وكان يرغب القادمين بأن يتواصلوا معه في الزيارة، فيذكرهم بفضل الزيارة والمحبة بالله، ويسرق لهم الآثار الواردة في ذلك مما يبعثهم إلى مزيد من الزيارة. وكان يحرص أشد الحرص على المواعيد التي يضربها لضيوفه، فكان يعطي أهل مكتب البيت يعطيهم خبرا بذلك ويقول: سيقدم علينا اليوم فلان من الناس أو فلان من أهل العلم، ثم يتقدم سماحته للمجيء قبل ضيفه ليكون في استقباله. ولم يكن يتلذذ بالأكل وحده، بل لا يجد أنسه إلا بالأكل مع الضيوف والفقراء، ولهذا لا يكاد سماحته يتناول غداءه وعشاءه إلا معه أناس على المائدة. وكان يلاطف ضيوفه بمحاسن كلامه ولطيف ترحيبه، ومن كلماته المعتادة للضيوف قوله: حياكم الله، حيا الله الجميع، إن الألفة ترك الكلفة، كل براحته. وكان لا يقوم من المائدة حتى يسأل عن ضيوفه هل قاموا، وكان لا يتبرم بكثرة الضيوف ولا تضيق نفسه إذا فاجأه الزائرون، فهو لم يحسب حسابهم، بل يرحب بهم ويلاطفهم ويقول: حياكم الله، ويبارك الله في الطعام الذي يقدم ولو لم يؤخذ حساب القادمين، وربما أمر بأن يحضر زيادة في الطعام. والقصص في هذا السياق لا تكاد تحضر. يقول الشيخ محمد الموسى: في يوم من أيام رمضان عام 400 و1000، يقول: كان الوقت قبيل الإفطار، فجاءت سيارتان كبيرتان تحملان 68 شخصا قدموا للسلام على سماحته، فما برد بهم ولا ضاق، بل قال: تفضلوا حياكم الله. وفي يوم آخر من عام 406 في 28/9، كان مجلس سماحة الشيخ يغص بالناس على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم وألوانهم، وكنا بانتظار وقت الإفطار، وبينما نحن كذلك إذ جاءت حافلة وعلى متنها 50 شخصا فدخلوا على سماحته، وكنت أقدر الذين كانوا في مجلس سماحته 200 شخص، فقالوا سماحته: تفضلوا حياكم الله. ولقد كان الطعام المعد يقدر بكفاية 80 شخصا، ولكن البركة التي تحضر في طعامه بادية ظاهرة. وكان من عادته أن ينيب من يقوم على أكرام الضيوف، وإذا قدم الضيوف من بعيد استضافهم وأكرمهم، وإذا أراد توديعهم ألح عليهم بأن يمكثوا وأن يتناولوا وجبة أخرى وأن يبيتوا عنده. وإذا كان مجهدا ولم يكن لديه رغبة في الطعام، جلس مع ضيوفه إيناسا لهم وتطيبا لقلوبهم، خصوصا في آخر أيامه. ومن القصص العجيبة في هذا الشأن قصة حصلت قبل 2 من وفاته، أي لما كان عمره 88 سنة. ففي يوم خميس لم يأتي سماحته من المسجد من درس الفجر إلا في الساعة 9 صباحا، أي أن الدرس قد استمر مدة 3 ساعات أو تزيد، وجلس للناس كعادته من الساعة 11 إلى الساعة 2:30 بعد الظهر. ولا يخفى عليك أيها القارئ أيها السامع صفة مجلسه وما ينجز فيه من الأعمال العظيمة، وما يستقبل فيه من البشر المختلف المطالب. وكان سماحته في ذلك اليوم مجهدا متعبا مريضا، فلما وضع طعام الغداء تقدمهم وقال وهو واقف: تفضلوا الغداء حياكم الله. فلما جلسوا قال: أما أنا فسامحوني لأنني لا رغبة لي في الطعام. فقال أحدهم وبصوت مرتفع: يا شيخ، نحن لم نأتي للأكل، وإنما أتينا من أجل الجلوس معكم والتحدث إليكم، فإما أن تجلس وإلا فلن نأكل. فلما سمع رحمه الله ذلك والناس على الطعام يقرب عددهم من المائة شخص، جلس معهم يباسطهم الحديث ويجيب على أسئلتهم، ولم يأكل شيئا من الطعام، فلما انتهوا استأذنهم ودخل المنزل. وكان يفرح بالقادم إليه ولو لم يعرفه، وكان يرفع من شأن ضيوفه ويعلي من منزلتهم ولو لم يكونوا كبارا ولو لم تكن لهم مكانة اجتماعية. وأذكر أنه قبل سنتين من وفاته كان في الطائف وزار بعض الشباب الذين أعرفهم، وكانوا طلابا في كلية الشريعة، وبعضهم لم يرى الشيخ قبل ذلك، وكان غاية ما يتمنون أن يروا سماحة الشيخ في زيارتهم. فلما دخل مجلسه بعد المغرب حياهم وأدناهم وألح عليهم بالعشاء، فقال: نحن لا نريد إلا رؤياك والسلام عليك. قال: لا بد من العشاء. فوافقوا. وكان في مجلسه بعد المغرب يلتفت إليهم ويباسطهم ويسألهم عن المشايخ في بلدهم. فلما صلوا العشاء يقول الشيخ محمد الموسى أخبرني بها فيما بعد، قال: دخلت مع سماحته في المختصر لأقرأ عليه بعض الأوراق، لأنني لما قلت له إن هؤلاء الذين زاروكم فرحوا فرحا كبيرا، قال: أنت لا تدري ما الباقي، لو علمت ما الباقي لتعجبت أشد من ما رأى من روّلت هذه القصة. قلت: ما الذي حصل؟ قال: لما صلينا العشاء دخلت مع سماحتي في المختصر، وهذه فرصتي لأقرأ عليه بعض الأوراق والمعاملات، رأيت ما يتم إعداد العشاء. وكان الشباب الزائرون في المجلس يتعشى معهم سماحته وحده وليس معهم أحد. فلما شرعت بالقراءة على سماحته رأيته منصرفا عني، ثم قال: أبا موسى؟ قلت: نعم. قال: تركنا الضيوف. فقلت: عفى الله عنك، هؤلاء أبناءك وقد جلسوا معك بعد المغرب وسيجلسون معك بعد قليل على العشاء، فماذا يريدون غير ذلك؟ إذن لي بإكمال ما شرعني بقراءته. ثم شرعت بالقراءة، فقال: أبا موسى، ضيوفنا. فقلت: لا بأس عليهم. فقال: في ذمتك يا أبا موسى. فقلت: لن يلحق ذمتي شيء إن شاء الله. فقال: لنبدأ القراءة.